قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر.
المسافر مأخوذ من السفر، قالوا أسفر الشيء إذا بان واتضح. والسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن حقيقة الإنسان وأخلاقه من الصبر والجلد والتحمل، فلا يبان يظهر الإنسان على حقيقته إلا في حال المؤونة والمشقة، ومنها السفر. ولذلك لما شهد شاهد عند عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي في سننه، قال له عمر رضي الله عنه: إني لا أعرفك، فاذهب وأتني بمن يعرفك، يعني يزكيك، لأن الله يقول: ممن ترضون من الشهداء. فلا بد يكون القاضي يعلم، يعرف الشاهد بالعدالة أو يزكى عنده بها. فجاء رجل يزكيه فقال: ما تعقل، قال: أعرف عنه الخير، أعرفه بالخير، أو لا أعلم عنه إلا خيرا. قال: هل كنت جاره؟ أأنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل وأمانته ووفائه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. وقال للرجل: ائتني بمن يعرفه. فأصبح السفر يجري حقيقة الإنسان في أخلاقه وتحمله وجلده وإيثاره وصبره، فسمي سفر من هذا الوجه. وقوله باب صلاة المسافر، لما كان للسفر أحكام خاصة في الصلاة ناسب أن يعتني العلماء بذكر أحكامه في باب مستقل، فقال رحمه الله: باب صلاة المسافر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكامه والمسائل التي تتعلق بالصلاة في حال السفر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا له، فله قصر الرباعية خاصة. قال
رحمه الله بهذا شرط القصر للصلاة في السفر، وهو أن تكون المسافة مسافة سفر، بينها أنها 4 فراسخ، هو بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 16 ميلا. هذه المسألة راجعة إلى ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بأنها مسافرة إذا قطعت مسيرة اليوم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج دون اليوم، فخرج إلى الخندق، وخرج إلى أحد، وخرج إلى قريظة، وهي على 4 أميال من المدينة، ومع هذا لم يقصر الصلاة. فثبت بهذا أن أقل ما سمي في الشرع سفرا هو مسيرة اليوم، فثبت أن ما دون اليوم ليس بسفر، لخروجه إلى أحد وخروجه إلى بني قريظة وهم خارج المدينة برازا، ومع ذلك لم يقصر الصلاة، فدل على أن ما دون اليوم ليس بسفر، وأن من خرج إلى مسيرة اليوم أنه مسافر، لأن الشرع يريد أن يمنع المرأة من أقل ما يصدق عليه أنه سفر، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة. وفي هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى أن التحديد يكون بالزمن ويكون بالمكان، بالزمان والمكان. بالزمان يوم، مسيرة يوم، أن تسافر مسيرة يوم، وبالمكان مسيرة. وعلى هذا لو كانت المسافة التي تقطعها المرأة ويقطعها الرجل بعيدة تقطع في الزمان القليل فهو سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع أطلق عليه سفر، قال: مسيرة يوم. فلو ركبت الطائرة من منطقة إلى منطقة خلال نصف ساعة وهي على بعد 300-400 كيلو فهو سفر، لأنها مسيرة. فإن ضاق الزمان رجعنا إلى المكان، لأن الشرع سماه سفرا، وإن ضاق المكان رجعنا إلى الزمان كما في الجبال الشاهقة ونحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في وصف السفر الزمان والمكان، أكد هذا هدي السلف الصالح، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، لما سئل عن قصر الصلاة إلى الجموم، مر الظهران اللي هو وادي فاطمة الآن، من مكة إلى وادي فاطمة، فسئل رضي الله عنه عن قصر الصلاة إلى الجموم، فقال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. جدة كانت على مسيرة يوم، لأنها كانت قرابة 75 كيلو قبل أن يتسع العمران. الآن ليست على مسافة سفر، لأن يتسع العمران في جدة ومكة وقصر ما بينهما، لكن في زمان ابن عباس رضي الله عنه ما كان الذي بينهما يقارب 75 كيلو، لأنه المسيرة يوم وليلة. فهذا يدل لما قال ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، فلم يجعل مطلق الخروج سفرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأهل مكة إلى منى وهي خارج، وإلى عرفات وهي خارج الحرم، ولم يأمرهم بقصر الصلاة. صحيح أنه أمر بإتمام الصلاة بمكة كما في الفتح، قال أتم الصلاة فإن قوم سفر، ورواية حجة الوداع ضعيفة والأولى حسنها بعض أهل العلم، فسكت عن التنبيه لسبق التنبيه عليه في مكة. ومن هنا يتمون وراء الإمام، وجمعهم جمع نسك، ومن هنا جمع أهل مكة في عرفات وجمعوا عشية مزدلفة ولم يجمعوا بمنى، لأن هناك مقصود للنسك. ففي يوم عرفة يراد به التفرغ للدعاء، وفي المشعر أن ينام مبكرا ثم بعد ذلك يتفرغ للدعاء في المشهد أو رفقا بإطالة العناء بين، لكنه للنسك. وعلى هذا فإنه لابد من مسافة السفر، فإذا قطع مسافة السفر فهو مسافر، وإن كان دونها فليس بمسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مطلق خروجه من المدينة سفرا. وقد بعث الصحابة في بعض الأماكن ولم يأمروا أن يقصروا الصلاة، ولم يجعل محكم السفر فيما دون مسافة اليوم والليلة. فالشاهد من هذا أن من يقول أن تحديد العلماء لليوم والليلة إنما هو بالأهواء والآراء وأنه ما في دليل، هذا ليس بصحيح. العلماء رحمهم الله الجمهور لما قالوا أنه لابد من مسافة للسفر، هذا شيء باستقراء الشرع، قالوا ما وجدنا الشرع يسمي السفر سفرا إلا في مسيرة اليوم والليلة. وما معنى قوله أن تسافر مسيرة يوم وليلة؟ هو يريد أن يمنعها أن تسافر وحدها، فجاء وسمى هذه المسيرة سفرا، فنحن ندين الله أن هذه المسيرة سفر، لأن الله ورسوله سماها سفرا. هذا ليس بأهواء ولا، بل هو من النص. قال بعضهم إن العلماء حدوا الأميال، وعلى هذا لو أنه نقص من الميل خطوة ما يقصر الصلاة، لو أتم الميل يقصر الصلاة. نقول وما العيب في ذلك وما الحرج؟ إذا قيد الشرع وأعطي حد مستنبط من الشرع، لو نقص شعرة نقول بنقصانه، وتم فهو تام. ألا ترى الرجل في مكة لو خطى خطوة واحدة داخل حدود الحرم لا ينفر صيده ولا يعضد ولا يختلى خلا، ولو خرج خطوة فليس في الحرم ينفر الصيد ويصيد. إذن هذه تقديرات شرعية ليس فيها من غضاضة على أهل العلم ولا منقص لهم، وليست محلا للتهكم، بل هي مستنبطة ولها ما يدل عليها، والجمهور قائل بهذا. مسيرة اليوم والليلة زمانا أو مكانا، قدرت هذه المسيرة بسير الإبل، لأنه قال مسيرة. فجاء الفقهاء لكي يبينوا للناس أحكامهم، والناس فيهم ضعف الأزمنة المتقدمة، لهم علم باللغة وأحوالهم تساعدهم على معرفة النصوص، فكل ما تأخر الزمان ضعفت مدارك الشريعة، بل حتى لما حددوا هذه التحديدات وجدنا من لا يحسن حتى ضبطها، فما بالك إذا لم يحددوا بها. فوضعوا هذه التحديدات معونة على الوصول للحق. وجدوا أن الإبل تسير في اليوم والليلة هذه المسافة، وهي مسافة الأربعة برد يوما وليلة، أو يوم نهارين أو ليلتين، اليوم والليلة 24 ساعة، النهارين اليوم والليلة 24 ساعة، يصدق عليهما نهاران، نهار 12 ساعة والنهار الثاني 12 ساعة 24 ساعة، أو ليلتان على عند، لأنهم إذا قالوا ليلتين أو نهارين مرادهم كما قال صلى الله عليه وسلم إن النهار 12 ساعة، مرادهم عند الاعتدال. فنهاران تامان 24 ساعة، ليلتان تامتين 24 ساعة، أو يوم وليلة، هذا الذي أخذ من الشرع. نظر فوجد أن البعير في الزمان المعتدل الذي ليس فيه هيجان الرياح وليس بمحمل بالثقل، سيره المعتاد في هذا الزمان أنه يسير بريدا واحدا 4 فراسخ أي 16 ميل. وعلى هذا قالوا إنه يقصر في هذا القدر، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، إن البريد من الفراسخ 4 وفرسخ 3 أميال فلتسمعوا. فالمجموع أصبح 16 فرسخ وثمانية وأربعين ميل. فالمقصود من هذا أن لا يعاب على العلماء رحمهم الله هذه التقديرات إذا كان لها أصل، إضافة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم طبقوا هذا. فابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن مر الظهران، مر الظهران وادي فاطمة في القديم يبعد ما لا يقل عن 30 إلى 40 كيلو عن مكة، لأن مكة كان وادي طوى خارج مكة الذي هو الزاهر الآن. فإذا حسبت من أطراف مكة من الحفائر أو بعد الحفائر بقليل حتى تستتم إلى الجموم، أطراف الجموم ومر الظهران ما لا يقل عن 35 كيلو. ومع هذا قال لا، وهي خروج، وفعلا من يخرج لها يتعنى، ومع ذلك قال لا، أي لا يقصر الصلاة، فلم يجعل مطلق الخروج سفرا. هذا وجه تقدير العلماء بهذا القدر. وقدر في زماننا ما بين 70 تزيد قليلا 72 كيلو إلى 80 كيلو، فهذه المسافة هي السفر. فإذا احتاط إلى 73-75 كيلو فهو أفضل، وهي مسيرة اليوم الليلة غالبا. نعم.
قال رحمه الله: وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة.
الشرط الأول مسافة السفر، الشرط الثاني يكون السفر مباحا، لأنه إذا كان معصية لم يجوز له أن يستبيح الرخص، لأنه مأمور أن يرجع عن سفره، فهذا السفر لا يعتد به الشرع، وعليه لا يستبيح الرخص ولا يقصر الصلاة. ولكن إذا حصل له ضرورة لفقد الماء أو نحوها تيمم لسبب آخر، أما الرخص فلا تستباح بالمعاصي. وكان مباحا أي كان سفره مباحا، فلو خرج لسفر ولما قال مباح شمل سفر التجارة، كان يسافر للتجارة أو يسافر للنزهة أو السياحة في الوجه الشرعي المباح، يريد أن يروح عن أهله وولده، فسافر إلى نهر أو سافر إلى بلد في ترويح لأهله بالمباحات ونحو ذلك، هذا سفر مباح. النص رحمه الله عن السفر المباح من باب أولى إذا كان السفر واجبا، كان يسافر لحج فريضة فيقصر، أو مندوبا إليه كان يسافر لتفريج كربة مسلم فإنه مندوب إليه، أو يريد أن يعود مريضا في بلد آخر يسافر. وهنا ننبه على أن البعض يخلط بين مسألة شد الرحال وبين مسألة السفر للقرب. السفر للقرب ليس بمحظور، شد الرحال للأماكن، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد أي للمواضع، وليس المراد أن يسافر للقرب كان يسافر لبر والدين أو عيادة مريض أو طلب علم ونحو ذلك، فيفرق بين المسألتين. فالشاهد أنه يقصر الصلاة في سفر المباح والواجب والمندوب، وكذلك لو كان السفر مكروها لا يصل إلى التحريم. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم.
إلا أن يأتم بمقيم فيتم الصلاة وراءه، إذا أدرك الصلاة تامة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مضت السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، وهذا هو الأصل، إذا أدركها من أولها فإنه يتم الصلاة وراءه. نعم.
قال رحمه الله: أو لم ينوي القصر.
أو لم ينوي القصر، ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الصلاة أنها ركعتان، فهي الأصل، والإتمام عارض، ومنهم من عكس فقال الإتمام هو الأصل والقصر عارض، وهذه مسألة النية. واستدل لها بقوله قول أم المؤمنين عائشة في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ومن هنا قالوا يشترط إذا أراد القصر أن ينوي، إذا أراد أن يصلي ينوي، ومنهم من نظر إلى الحال فقال لا تشترط النية، ولا شك أنه إذا نوى استبرأ لدينه وعرضه. والقول بأن الأصل في الصلاة ركعتين يضعف النية، لكن من حيث الأدلة نظرا يقوى اعتبار النية، ولذلك إذا صلى فإنه ينوي القصر إعمالا للأصل وخروجا واستبراء لدينه. نعم.
قال رحمه الله: أو ينسى صلاة حذر فيذكرها في السفر.
أو ينسى صلاة حذر فيذكرها في السفر، فإنه يجب عليه وهو في حال السفر أن يتمها. يعني مثلا خرج أذن عليه الظهر وخرج ونسي أن يصلي الظهر، وكان خروجه بعد دخول وقت العصر، فصلاة الظهر نسيها، أو مثلا نسي العشاء ولم يصلي، ثم لما جاء الفجر نوى أن يسافر فتذكر وهو مسافر أنه لم يصلي العشاء، فتذكر رباعية في السفر. أما إذا تذكر ثنائية كالفجر ما في إشكال، فإذا تذكر الرباعية في السفر أتمها، لأنها واجب عليه 4 ركعات، والقضاء يحكي الأداء، فمأمور بأداء حق الله عز وجل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، ودين الله 4 ركعات عليه، فيؤديه كاملا. العكس لو كان مسافرا ثم تذكر حضرا فالشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وهذه قاعدة لها أدلتها وأشرنا إليها في حديث عدي رضي الله عنه بالأمس. فإذا شك في الرخصة وهي إسقاط الركعتين والأصل أنه يصلي 4، فحينئذ يقضيها 4، لأن الشك في الرخص يجب الرجوع للأصل، فالأصل في الثنائية في السفر رباعية، فيجب عليه أن يصليها 4.
قال رحمه الله: أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام.
لما ذكرنا هذه المسألة ومسألة من سافر وقد مسح على خفيه ثم أقام، أو مسح وهو مقيم ثم سافر، كلها ترد إلى قاعدة الشك في الرخص ويجب الرجوع إلى الأصل، وهذا استبراء للدين. نعم.
قال رحمه الله: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
وللمسافر أن يتم دليل على أن القصر ليس بواجب، والقصر أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قصر الصلاة ولم يتمها، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. للقصر للمسافر أن يتم صلاته، مثلا لو جئت تصلي بجماعة وهؤلاء الجماعة مقيمون، ولو صليت صلاة المسافر عبثوا في صلاتهم وحصل تشويش وحصل، فتصلي بهم 4 من باب أنك تخشى أن تفسد عليهم صلاتهم فيتكلمون ويلغطون، فأنت لست في مسجد مثل زمان النبي صلى الله عليه وسلم محدود تستطيع تنبههم أو تستطيع أو جئت وتصلي وجاءت جماعة كثيرة، وغلب على ظنك أيضا أنك إذا سلمت يحصل خلل، نفس الشيء أردت أن تتم تتم، وحينئذ يكون الإتمام لسبب، إلا في الأصل اتباع السنة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فالله رخص لنا أن نصلي الرباعية 2 ركعات، فنلتزم بهذه السنة ولا نزيد إلا لسبب وموجب. نعم.
قال رحمه الله: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم.
هذه المسألة متى يتم المسافر الصلاة؟ إذا قدم المسافر إلى بلد لا يدري هل يخرج غدا أو بعد غد في القريب، فإنه يتم يقصر مدة إقامته ولو طالت. فلو قال أخرج غدا بعد غد وهو متردد، كان تكون عنده تجارة أو مصلحة، يقصر الصلاة ما شاء الله ولو جلس شهور، وهذا شبه إجماع بين العلماء رحمهم الله. وأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى 6 أشهر في فتح تستر في غزو الصحابة رضي الله عنهم في الفتوحات وهو يقصر الصلاة، لأنهم ما يدرون، هم محاصرون لتستر فلا يدرون تفتح اليوم أو غد، فهم نازلون، ولكن هذا النزول قد يطرأ في أي طارئ يخرجون منه. حمل عليه دليل هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك 17 ليلة يقصر الصلاة، فلما نزل على تبوك، تبوك كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم ماء يرده المسافرون، لم تكن مدينة فكانت مورد ماء، فنزل عليه عليه الصلاة والسلام بالجيش وأرسل العيون على بني الأصفر لهم الروم لكي يأتوه بالأخبار هل هناك جيش أو لا، فهذه العيون التي أرسلها لا يدري عليه الصلاة والسلام هل تأتي غدا هل تأتي بعد غد، يعني أرسلهم من أجل أن يستجلوا حقيقة الأمر. فالقول بأنه يعلم أنهم سيمكثون أكثر من 4 أيام مكابرة، ولا يعلم، قد يأتي بعد ساعة يقول له الروم بحذائك أو بجوارك، وهو لا يعلم الغيب صلوات الله وسلم عليه إلا ما أطلعه الله عز وجل. فالشاهد من هذا أنه لا يشك أحد أنه لا يعلم مدة جلوسه على تبوك، فصار يقصر الصلاة وهو جالس حتى استتم هذه المدة. فهذه السنة عند خفاء المدة، وهي أصل قضية صلاته بتبوك وقصره 17 ليلة وقيل أكثر من ذلك. الأمر الثاني إذا نزل وهو يعلم، الصورة الثانية أن ينزل على الماء أو ينزل المدينة أو القرية وهو يعلم مدة نزوله، أو طالب يريد أن يدرس في موضع شهورا ثم يرجع، فإذا نزل فحينئذ إما أن ينوي أكثر من 4 أيام أو ينوي أقل منها، فإذا نوى 4 أيام فأكثر فإنه يتم بمجرد نزوله، وإذا نوى أقل من 4 أيام فإنه في حكم المسافر. إذن ما الدليل على وضع 4 أيام فاصلا بين الإتمام والقصر؟ ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. المهاجر في حكم الشرع إذا ترك بلدا لا يجوز له أن يرجع فيقيم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو ترك شيئا لله فلا يرجع فيما تركه لله، ولذلك الصحابة ما سكنوا مكة ولا أقاموا بها بعد هجرتهم. فلما توفي سعد بن خولة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديث الصحيح في الصحيح، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة لأنه مهاجر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين، فرثى له أن فاته الأجر، فدل أن الأصل أن لا يبقى في المقام الذي في المكان الذي هاجر منه. هذا دلت عليه السنة على أنه لا يبقى ولا يقيم في المكان الذي هو فيه. إذا ثبت هذا فمعنى ذلك لما رخص لهم في 3 أيام ولم يرخص لهم في اليوم الرابع، فهمنا من هذه السنة أنهم في اليوم الرابع يكونون في حكم من أقام. ولذلك الشرع قد يأتي بالشيء صريحا وقد يأتي به ضمنا، فلما جعل 4 أيام فاصلا بين أن يقيم وبين أن لا يقيم وما دونها ليس بإقامة، وإذا وصل إليها فهو مقيم، رخص للمهاجرين 3 أيام، فدل على أنه في اليوم الرابع يكون في حكم المقيم. فأخذ من هذا طائفة من أهل العلم رحمهم الله أن 4 أيام غير يوم الدخول والخروج إذا تكون تامة، فاصل بين الإقامة وعدمها، هذا هو أصح قول العلماء. ومن أهل العلم من رجع إلى احتساب عدد الصلوات فجعل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل خروجه لمنى يوم التروية يوم 8، لأنه قدم لصبح 4 عليه الصلاة والسلام، وأيضا في رجوعه وقفوله، فجعلوا العدد بعدد الصلوات كما ذكر المصنف رحمه الله. والصحيح ما ذكرنا أن العبرة بالإقامة بالأيام وليست بعدد الصلوات.
قال رحمه الله: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
وإن لم يجمع على ذلك يعني ما يدري المدة التي يقيمها، أما إذا علم المدة تامة كان يعلم أنه سيجلس 1 أو 2 ولكن لا يعلم هل هي 3 شهور أو 4 لا يدخل في هذا. بعض الطلبة يأتي للدراسة أو يسافر للدراسة في الخارج ويمكث شهورا ثم يقصر الصلاة، يقول لا أعلم المدة، والعلماء يقول إذا لا يعلم المدة يقصر، هذا جزما حتما يعلم أنه سيبقى أكثر من 4 أيام، إنما المرخص له فيما لا يعلم في الخروج، يقول أخرج اليوم أخرج غدا، كما في فتح تستر كان الصحابة رضوان عنهم لا يعلم هل تفتح غد أو بعد غد أو تفتح بعد شهور، ما في جزم بمجاوزة المدة الفاصلة بين القصر وعدمه. وعلى هذا يفرق بين من يعلم عند قدومه أنه سيجلس حتما ما زاد عن 4 كطالب العلم، إذا جاء لطلب العلم في مكان أو عنده دراسة بالأشهر بالأسابيع أو عنده دورة بالأسابيع، فهذا حتما يعلم ولو كان لا يعلم عين المدة التي سيقيمها، لكنه يعلم أنه سيجاوز المدة الشرعية التي ضبط بها الفرق بين المقيم والمسافر. فأصبح هناك 3 أنواع: مسافر ومقيم وفي حكم المقيم، مسافر ومقيم وفي حكم المقيم، والخلاف في حكم المقيم، أما المقيم فلا خلاف فيه وأما المسافر فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف في حكم المقيم ما هو ضابطه والرجوع إلى ضوابط الشرع أو لا، لأننا إما أن نقول أن كل من سافر يقصر مدة سفره، وهذا من أصعب ما يكون، فإن الرجل يسافر ويجلس في مكانه وهو يعلم أنه يجلس فيه 1 أو 2 أو 3 أو 4، فعلمنا حتما خطأ هذا، فطلبنا والتمسنا من الشريعة التقدير الأقرب فوجدنا أنها تفرق بين المقيم حقيقة والمسافر حقيقة بما هو قسيم ثالث، فهو في حكم المقيم، فليس مسافر من كل وجه ولا بمقيم من كل وجه، وهو من نوى أن يجلس في بلد أكثر من 4 أيام غير يومي الدخول والخروج. قلنا غير يوم الدخول والخروج لأن وجدنا السنة تستتم الثلاث وتحكم بالدخول بالرابع، إذا معنى ذلك تكون أربعة تامة، ولا تكون تامة إلا بإلغاء يوم الدخول ويوم الخروج. لو سافر للتدريس في قرية فمشى يوم الجمعة ووصل يوم الجمعة قبل غروب شمسه، فحينئذ تحسب السبت، تسقط الجمعة وتحسب السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، فهذه أربعة أيام. فإن سافر يوم الأربعاء قبل غروب شمسه فهو مقيم، أو نوى أن يسافر يوم الأربعاء قبل غروب الشمس فهو مقيم، لكنه لو سافر وقدم بعد غروب الشمس يوم الجمعة فقد دخل في السبت، أو قدم بعد صلاة العشاء ليلة السبت، أو قدم بعد صلاة الفجر، فالسبت يلغى تاما، وتستأنف الأحد الاثنين الثلاثاء، ثم تنظر الأربعاء هل سيسافر بعد غروب الشمس فتستتم له الأربع أيام، أو تكون سفره بعد انتهاء الدوام فهي دون الأربع فيقصر إذا نوى بعد انتهاء دوامه وقبل غروب الشمس يوم الأربعاء، ويتم إذا نوى بعد غروب الشمس. هذا من حيث الأصل. وإذا قلنا أنه نوى الأربعة أيام يتم بمجرد الدخول، يعني إذا دخل القرية انقطع عن حكم السفر ولزمه الإتمام. نعم.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأطال الله في عمرك على عمل صالح نرضيه، غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.